بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كما تعلمون انتهينا والحمد لله من كتاب البيوع، وآخره كتاب الفرائض من متن أبي شجاع، وبقي علينا إلى رمضان أو بقي من شعبان 10 أيام، ونحب أن نستغل هذه الأيام، ما تذهب هكذا، نستمر في الخير. وطالب العلم رجلا كان أو امرأة ما يفرح بالإجازات، وإنما يريد أن يستغل وقته وعمره فيما يقربه إلى الله عز وجل. والأيام والليالي والدقائق والثواني هي مزرعتنا إلى الآخرة، وهذه الأيام أيام الزرع، وبين يدي الله عز وجل يكون الحصاد. وكما قيل: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. لكن الذي قلبه ما يتعلق بالعلم ولا عنده كبير اهتمام وحرص ربما يضيق إذا قيل سيفتح درس بعد درس، كأنما نزلت عليه مصيبة. ولذلك كل واحد ينظر في قلبه وينظر في نفسه، والله عز وجل يعطي الناس ويرفع درجاتهم ويهيئ لهم من الأسباب على قدر ما يكون عندهم من الحرص والخير. طيب، على كل حال هذه الأيام هي قليلة، وأنتم بالخيار فيما نأخذه. إن شئتم واصلنا في الفرائض وقرأنا على سبيل المثال في هذه 10 أيام، نحاول أن ننتهي من كتاب اللمعة، لأنه قد مر بنا ولازلنا حديث عهد، فنقطع شوطا ولو على أقل تقدير إلى 2/3 الكتاب. يعني سنأخذ ما أخذناه سابقا ونثبته، ومسائل ونزيد بعض ما يتعلق مسائل الحساب والرد والعول ونحو ذلك. وإن شئتم أن نقرأ ولو بشيء من الاختصار كتاب النخبة للحافظ بن حجر في المصطلح، ونحاول أن ننجز في هذه 10 أيام. وإن شئتم أن نأخذ مباحث ومبادئ في علم أصول الفقه، نحاول أيضا أن نجملها في هذه 10 أيام. وإن شئتم أن نراجع ما مر بنا في الآية الرومية إلى حيث وصلنا أو نزيد. فأشيروا علي أيها القوم. طيب، الذي يريد الفرائض يرفع يده، الذي يريد أن نمشي في الفرائض نقرأ في اللمعة وصلنا يرفع يده. طيب، والذي يريد في النحو يرفع يده. مسكين النحو، مشروع زبيل. طيب، الذي يريد في الأصول يرفع يده. طيب، الذي يريد في المصطلح يرفع يده. النحو والمصطلح زبيل قليل. طيب، الأصول والفرائض. طيب، أيهما نقدم؟ بعضهم إيش؟ ما علينا، الغائب غائب، فعلا يجلس ننتظر الغائبين. ما علينا، لو انتظرنا الغائبين ما درسنا، يجلس ننتظر كل ما غاب شخص انتظرناه. ما علينا، نحن نمشي. الغائب يستمع التسجيل أو يجتهد ويأتي وقت آخر. من غاب يعني ماذا نفعل له؟ ما سنوقف العجلة، عجلة مستمرة وتمشي. من غاب غاب، من حضر حضر، من حضر انتفع، ومن غاب تضرر، وقد ينفعه الله في باب آخر. طيب، على كل حال أكثر الحاضرين يرغبون في الفرائض، وسنحاول بعد العيد إن شاء الله ضروري أن نقرأ ولو كتابين صغيرين في الأصول، من أجل أن نقرأ في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، كتاب كبير في القواعد، هو قواعد وأصول وفقه، يعني مسائل في الباب الواحد يقفز بك من باب الطلاق إلى الطهارة إلى البيوع إلى الجنايات إلى، فتقرأ كأنما تأخذ الفقه كله. لأنه ضوابط قواعد. لكن نحتاج قد قرأنا كتابين أو ثلاثة في القواعد، لكن نزيد ولو كتاب أو كتابين ولو مختصرين في الأصول، ثم ندخل في الكتاب، وبعد ذلك أصول الفقه نتدرج فيه بحسبه، ونجعل له وقتا مخصصا مرتبا. وكذلك في النحو نحاول نمشي في سلسلة، لأنه إذا تجاوزنا الآية الرومية ما بعدها يسهل، ما بعدها يسهل. العلماء يقولون النحو مثل البيت، بابه من حديد وداخله قصب، يعني الباب صعب شوية المدخل، وداخل سهل جدا، مع أنهم يقولون في الفراغ العكس، قالوا بابه من قصب داخله حديد، معك مناسخات، معك الخنثى، معك كذا، معك، فأوله سهل. النحو يقولون لا، الباب المدخل فقط فيه صعوبة وداخل سهل. طيب، على كل حال هاتوا لنا الكتاب اللمعة. النسخة هذه فيها بعض الأخطاء، وستأتي النسخة كنسخة إلكترونية غدا، ترسل من المطبعة النسخة المعدلة، تأتي من تعديلها قبل مدة، تأتي إن شاء الله غدا. وسأطلب من أخواننا في المطابع في عدن يطبعوا لنا ولو 100 نسخة مستعجلة، حيث تأتي في آخر الأسبوع يوم الخميس النسخة المعتمدة. وأخطاء ليست كثيرة، لكن وكما مر بنا من قبل أن علم الفرائض يقولون عنه علم شهر فخر دهر. علم الفرائض علم شهر يمكن أن تحصله في شهر، لكنه فخر لك في دهرك كله. وما يبقى الإنسان عالى على غيره، الرجل والمرأة، المرأة إذا استفادت خلاص تتحرر تستفيد، وبعد ذلك من أتقن هذا العلم يفتح فيه درسا ثبت معلوماته، يدرس، التدريس يثبت المعلومات. أتقنت هذا العلم الرجل أو المرأة يفتح حلقة في كتاب صغير في مثل اللمعة ونحو ذلك، يمشي ينطلق، بل ربما يدرس مثل تسهيل الفرائض أو تيسير الفرائض، نسخة صغيرة جدا، الشيخ ابن عثيمين ما فيها لا حساب ولا شيء، ينطلق كبداية. على كل حال سنحاول أن نمشي يعني في بعض المواضع بسرعة، وبعضها قد نحتاج أن نبطئ، لا سيما في باب الحساب. طيب، قال: تعريف علم الفرائض. قال: هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. قد مر بنا أن علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث، كيف نقسم المواريث بعد موت الميت من حيث الفقه، كم لأصحاب النصف، من أصحاب النصف، من أصحاب الربع، من أصحاب الثلث. والحساب عند أن نأتي ونؤصل المسائل ونصحح، ونقسم بالفعل كم يحتاج أو كم نصيب كل وارث بالفعل. وهذا العلم لا بد أن يؤخذ بالتلقي، ما يمكن تستفيد علم الفرائض تتعلم من كتاب درس نفسك، ما تستطيع. هذا العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي، لا يؤخذ إلا بالتلقي. وقد كان العلماء يبدأون به قبل طلب العلم، كما جاء عن ابن جريج أنه جاء إلى عطاء ليطلب العلم، وكان عنده عبيد بن عمير، فقال له: قرأت القرآن؟ قال: لا. قال: اذهب وقرأ القرآن أولا، يعني احفظ القرآن. فذهب وحفظ ثم جاء، قال: قد حفظت. قال: تعلمت الفرائض؟ قال: لا. قال: اذهب تعلم الفرائض أولا. فرجع فترة حتى تعلم الفرائض وجاء، قال: قد تعلمتها. قال: فالآن أطلب العلم. ولزم عطاء 17 سنة، لكن ما سمحوا له إلا بعد أن تعلم القرآن والفرائض. طيب، على كل حال علم الفرائض أو المواريث هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، فقها وحسابا. طيب، قال: الحقوق المتعلقة بالتركة. وكما مر بنا هذا العلم مستمد من الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة رضي الله عنهم. هناك مسائل فيها آثار مثل العمريتين، مثل العول والغرقى والهدمى والمشركة ونحو ذلك، هذه ما فيها آيات ولا أحاديث، لكن فيها اجتهادات الصحابة ومن بعدهم. طيب، قال: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. الأول: مؤن تجهيز الميت من ثمن كفنه وأجرة تغسيله وحمله وحفر قبره ونحو ذلك من المؤن الشرعية، وهذا قد مر بنا والأمر في هذا سهل. قال: الثانية: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن وهرش الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني، وهذا أيضا أظن أنه مر بنا بوضوح وتمت مراجعة ذلك وبيان حاله. الثالث: الحقوق المتعلقة بذمة الميت، وهي الحقوق المطلقة التي لا علاقة لها بعين التركة، مر بنا أنها تنقسم إلى كم قسمين: حقوق الله وحقوق الآدميين. حقوق الله مثل إيش؟ الزكاة والكفارات والنذور وما أشبه ذلك. حقوق الآدميين الديون التي للناس. قال: الرابع: الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. الخامس: الإرث، تركة المتبقية وتقسم بين الورثة. قال: أركان الإرث ثلاثة، وهذا كما سبق محل إجماع. الأول: المورث، وهو الميت حقيقة أو حكما. الميت حقيقة واضح، حكما المفقود إذا حكم الحاكم بأنه يلحق بالأموات. قال: ثانيا: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث من الأحياء، يعني عند أن مات الميت من كان أحياء من ورثته لنعطيهم، فالعبرة بمن كان حيا عند أن مات الميت. لو مات الإنسان قبل أبيه ما يرث، مت قبل أبيك ما لك ميراث، ما لك ميراث. ماتت المرأة قبل زوجها ما ترث منه، هو يرث منها. مت قبل أبيك ما ترث من أبيك، أبوك يرث منك، وهكذا. الثالث: الحق الموروث، وهو التركة. شروط الإرث مر بنا أيضا أنها كم؟ ثلاثة بالإجماع. الأول: تحقق موت من؟ المورث أم الوارث؟ المورث. لا بد أن نتحقق ونتأكد، لأننا سنقسم تركته وننقل أمواله، فما يكون هذا بالظنون والشكوك، لا بد أن يكون ذلك بيقين بمعاينة أو شهادة عدلين أو بالاستفاضة، لا بد أن نتأكد أنه قد مات. طيب، ثانيا: تحقق حياة الوارث، أي بعد موت المورث. هم يحتاجون هذا فيما يتعلق بالحمل، عند أن يولد هل ولد حيا أم ميتا. امرأة تكون حاملا مات زوجها، ثم بعد ذلك قد يكون للزوج إخوة أو أعمام أو أبناء إخوة أو أبناء أعمام، وقد مات أبوه أمه، فحينئذ إن ولد ذكرا حجبهم جميعا، قد يكون له أموال كثيرة، مصانع وأراضي بيوت وأموال، وقد يكون ماله قليلا. المهم هم ينتظرون، فنحتاج أن ننتظر عند أن يولد، قد يكون في بطن أمه عن طريق الأجهزة والفحوصات حي، لكن قد يموت عند الولادة، فلا بد إذا استهل صارخا أو خرج وهناك ما يدل على حياته، حياة مستقرة كرضاع، تنفس، التفت، يبول ونحو ذلك. المهم أن الآن مع تطور الطب يمكن أن يتحقق هل هو حي أم ميت، فإذا بقي حيا ولو فترة يسيرة ثم مات خلاص يرث، حتى لو مات بعد ذلك بقي ثلاث دقائق أربع دقائق على قيد الحياة، حي حياة مستقرة ثم مات خلاص هو يرث، يحجب من يحجب، وبعد ذلك يصبح هو المالك للتركة، امتلك التركة في دقائق ثم انتقلت إلى غيره من ورثته. من سيرثه؟ أمه الذي كانت قبل قليل إيش؟ زوجة، الميراث من الأب، وهذه زوجة الأب، ثم لما ولد حيا نصيبه سيكون بعد ذلك لأمه ولأعمامه ونحو ذلك. طيب، تحقق حياة الوارث أو الحاقه بالأحياء حكما. ثالثا: العلم بمقتضى التوارث، والمراد به سبب الإرث وجهة القرابة. العلم بالسبب المقتضي للإرث، أنت ورثت من هذا الميت بماذا؟ أبوك، ابنك، أخوك، عمك، وما أشبه ذلك. طيب، ثم قال أسباب الإرث، وقد مر بنا أن الأسباب المجمع عليها كم؟ ثلاثة: النكاح والولاء والنسب، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب، أي مجمع عليه. قال: أما النكاح فهو عقد زوجية صحيح، وإن لم يحصل به وطئ ولا خلوة، أي بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة ولو قبل أن تزف إليه ولو قبل أن يدخل عليها، إن مات أحدهما ورثه الآخر ما لم يوجد مانع، يعني كأن تكون المرأة كتابية أو أمة، ولو لم يعمد، مهم في شهود، إذا كان هناك شهود، لأن الأوراق الآن والوثائق من أجل ما يحصل تلاعب، من أجل استخراج جوازات، من أجل الإثباتات، ولئلا يأتي من يدعي أن هذه امرأته وليست كذلك لحيل وأشياء، فالتوثيق هو مهم، لكن يحصل المحرمية والأحكام مجرد العقد، يعني لو لم يكتبوا لكن شهد اثنان، تم العقد بشهادة اثنين، انتهى. الإمام مالك لا يشترط الشهادة، لكن يقول لابد من إعلان النكاح، قال: لأن الإعلان بمثابة الشهادة. كيف إعلان النكاح؟ يعزم مجموعة من الناس، خرجوا فعلوا لمبات زينة، ليش؟ قالوا زواج فلان، درزن، طلعات، يعني فرقعات، إيش هذا؟ قالوا فلان عقد على فلانة، هذا نوع من أنواع الإعلان. طيب، ضرب الدف في بيت فلان، لماذا؟ قالوا عندهم عرس. طيب، على كل حال، قال: أما النكاح فهو عقد زوجية صحيح، وإن لم يحصل به وطئ ولا خلوة، ويحصل التوارث بسبب النكاح من الجانبين، أي أن المرأة ترث زوجها والزوج يرث زوجته. قال: بالنص والإجماع. النص يعني بالدليل القرآن والسنة، والإجماع أجمع العلماء على ذلك. قال: إلا أن تكون، طبعا بعض الأخوة عندهم نسخ من هذا الكتاب اللمعة، ما أدري لعل عندي في البيت بعض النسخ، لكن ننتظر إلى غد إلى أن تأتي النسخة المصححة. طيب، قال: إلا أن تكون الزوجة أمة أو كتابية. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. قال: أما الولاء فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق. قد مر بنا أن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. أنت سواء كنت رجلا أو كانت امرأة، عنده عبد ذكر أو أنثى، أعتقه لوجه الله أو في كفارة أو في نذر بأي سبب من الأسباب، إذا اعتقه أو بمكاتبة، إذا اعتقه فإن الولاء له، الولاء للمعتق، يعني إذا اكتسب، صار العبد حرا، اكتسب أموالا، مات قبل أن يتزوج ولا يعلم له قريب من الأقارب، من يرثه؟ المعتق. بأي سبب؟ بالولاء. بالولاء، الولاء هذا ما هو الولاء؟ نعمة وعصوبة سببها نعمة العتق التي من بها المعتق على العبد، ويرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المعتق وأقاربه الذين هم عصبة بالنفس، هذا معنى عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المعتق فإن لم يوجد، إن كان قد مات، فعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني أنا أعتقت عبدا، العبد اكتسب أموالا، أنا مت بعد سنتين، مات العبد، من يرث العبد؟ ما عنده أقارب، عصبتي، العصب المتعصبون بأنفسهم، عندي أولاد ذكور هم الذين يرثون، والإناث لا، الزوجة زوجتي ما ترث بالتعصيب من العبد، أمي جدتي أختي ما يرثون، عصبتي فقط، ما عندي أولاد، أبي أو جدي، ما فيش، إخواني ثم أبناء إخواني، أعمامي أبناء أعمامي، حسب ترتيب العصبات عند الاجتماع يقدم الأولى فالأولى. هذا معنى المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المعتق فإن كان قد مات فالذي يرث بالولاء عصبة المعتق الذين هم عصبة بالنفس، واضح؟ من هم؟ من هم؟ يعني على حسب ترتيب العصبات، المهم أنهم الذكور، الذكور الذين هم عصبة بالنفس. طيب قال ويورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق. أما إذا مات المعتق وليس له ورثة لا يرثه العبد، لكن إذا مات العبد الذي كان عبدا وصار الآن حرا إذا مات فالسيد يرثه إن لم يكن له عصبة. أما إذا كان العبد قد تزوج بعد ذلك صار له أولاد خلاص السيد ما يرث لأن عنده عصبة، هذا إذا لم يكن له عصبة. لو عنده بنت وزوجة هل يرث المعتق؟ الجواب نعم، نعطي البنت النصف، نعطي الزوجة الثمن، والباقي لمن؟ للمعتق. المعتق عنده زوجة فقط، نعطي الزوجة الربع والباقي لمن؟ للمعتق. العبد، أنا قلت المعتق، العبد، العبد هذا الذي صار حرا عنده بنتان وزوجة، كم للبنتين؟ ثلثان، والزوجة الثمن، والباقي لمن؟ للمعتق. قال أما الولاء فهو عصبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق. ودليل الإرث بالولاء ما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. أما النسب فهو اتصال بين شخصين، يعني ما هو تعريف النسب؟ اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. رحمك الله، النسب سابه ولادة، يعني أنت الآن النسب إما أولادك أو من ولدك أو من ولد أصولك، يعني ولادة قريبة مثل ولادة أبيك وأمك لك أو ولادتك لأولادك، أو بعيدة ابن ابن أو جد وجدة ونحو ذلك. طيب قال جهات النسب، قال للنسب ثلاث جهات، الأولى الأصول وهم من تفرع منهم، يعني الذين تفرع منهم هؤلاء أصولك، تفرعت أنت من من؟ من أمك وأبيك وجدك وجدتك ومن فوق. قال وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات. الثانية الفروع، يعني أصول الإنسان آباؤه، الأب والجد والأم والجدة وين علوا. والفروع وهم فروع الشخص الذين تفرعوا عنه وهم الأولاد وإن نزلوا بمحض الذكور. الأولاد يشمل الابن والبنت، وإن نزلوا بمحض الذكور يعني أولاد من؟ الابن، أما أولاد البنت لا، الذين يرثون هم أولاد الابن ذكورا وإناثا، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، وهكذا. قال الثالث الحواشي وهم فروع أصول الشخص، احنا قلنا الأصول من؟ الأب والأم. طيب فروع أبيك وأمك من هم؟ إخوانك. فروع أبيك وأمك إخوانك، إما أشقاء إذا كانوا من الأب والأم، وإما لأب إذا كانت أمهاتكم مختلفة، وإما لأم إذا كانوا آباؤكم مختلفين. الأم كانت متزوجة بشخص مات أو طلق ثم تزوجت بآخر فعندها أولاد من الأول والثاني، فأولاد الأول والثاني إخوة لإيش؟ لأم. لكن رجل متزوج بامرأتين أولاده من المرأتين إخوة لإيش؟ لأب. رجل متزوج امرأة واحدة فقط عنده منها 10 أولاد، هؤلاء إخوة إيش؟ أشقاء. 10 ولا اثنين. طيب قال الحواشي وهم فروع أصول الشخص. فروع أصولك، فروع أصولك يعني إخوانك، أصولك لهم فروع، أبناء، إيش أقرب لك؟ أخوتك. فروع جدك أعمام. طيب قال الحواشي وهم فروع أصول الشخص وهم الأعمام الأشقاء لأب، أبناء أولئك الأعمام وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب وإن نزلوا، ابن العم، ابن ابن العم، ابن 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 العم، يعني لو كان الإنسان ما له أولاد ولا له أب، قد مات أبوه، مات جده، ماتت جدته، وليس له إخوة، ننظر القبيلة، ننظر أقرب واحد تلتقي به مع أقرب جد. القبيلة قد تتفرع، أحيانا قد يكون القبيلة عبارة عن فخذين، ثلاثة أفخاذ، أربعة أفخاذ، لنفرض أن الفخذ الذي أنت فيه، الفخذ الذي أنت فيه تلتقي بأقرب واحد من بعد طبقة، طبقتين، ثلاث، عنده أولاد، هؤلاء أقرب من يكون. طيب قال موانع الإرث، قال وموانع الإرث المجمع عليها ثلاثة، الرق، الرق، وقد مر بنا أن الرق عجز حكمي، عجز حكمي، يعني الرق هذا لو وقف عبد حر هل بينهم فوارق ظاهرة في أشكالهم؟ أمة وحرة، لو وقفت هذه بجانب هذه هل في يعني هذه عيونها ثانية ولا أنفها ثاني؟ يعني عيونها تحت الأنف وأنفها فوق العيون والثانية اختلفت؟ لا، هي نفسها بعينين وأذنين ورجلين ويدين وشعر ورأس ونحو ذلك، لكن عجز حكمي، هذه أمة لها أحكام، تباع، تشترى، توهب، توقف، ترهن، خلاف الحر. سبب ذلك الكفر، يعني السبب الوحيد للرق الكفر، أن هؤلاء كانوا كفار غزاهم المسلمون وأسروهم صاروا أرقاء، قد يسلمون بعد ذلك ما لنا دخل، الأصل أنه رقيق، يتوالدون، توالدوا من الرق، لكن الأصل أننا ما أخذناهم إلا بسبب الكفر. لذلك ما يجوز أن تأخذ حرا قطاع طرق، جاءوا تقطعوا الشخص قالوا أنت عندنا عبد نبيعك، ما يجوز لهم هذا. ولذلك في الحديث قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل باع حرا وأكل ثمنه، باع حرا يعني اختطف له إنسان وقال هذا عبد، قام باعه وأكل الثمن. طيب قال موانع الإرث الرق، ثانيا القتل، قد مر بنا أن القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ وشبه عمد، وسيأتي. قال الرق والقتل واختلاف الدين، قال العلام الرحبي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قال أما الرق فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، واضح الآن إيش معنى عجز حكمي، يعني أن الرقيق هذا ما يختلف عن غيره من حيث أنه آدمي وإنسان، وهو أيضا يوم إما مؤمن أو كافر، يدخل الجنة أو النار، مكلف، لكن بعض التكاليف الأمر في حقه أخف من الحر، مثلا ما يجب عليه الجمعة ولا الجماعة، ما يجب عليه الحج إلا بإذن السيد، إلا بإذن السيد ونحو ذلك، بخلاف الحر، بخلاف الحر. طيب قال أما الرق فهو عجز حكمي له أحكام يقوم بالإنسان بسبب الكفر، مع أنه كان ربما يكون شيخ قبيلة غزاهم المسلمون هم كفار، شيخ القبيلة أصبح عبد يباع ويشترى ويعرض في السوق، رئيس دولة ورقيق، بنات، حاكم، تاجر كبير في بلاد الكفر، سر نارقاء، والتاجر ذاك الكبير الطويل العريض صار عبدا، عند واحد من المسلمين لا يقرأ ولا يكتب، وعبده رئيس دولة كان ينتبه له لا يهرب ولا يفعل له شيء. المهم أن هذا سيعود بإذن الله، هذا سيعود. طيب قال والعبد بجميع أنواعه لا يرث. إيش معنى العبد بجميع أنواعه؟ قد مر بنا أن العبد إما أن يكون كم أقسام العبيد؟ 5. القن وهو العبد إيش؟ الخالص، ليس بعضا ولا شيء، عبد خالص. وأم الولد، أنت وطئت جارية بملك اليمين أنجبت لك أولادا، هذه تصير أم ولد، إذا مت أنت يعتقها أولادها تماتيك بدون ما يقال لها أنت حرة، أنت تموت وهي تصير حرة. الثالث المدبر، وهو الذي علقت حريته بموتك، تقول له إن مت فأنت حر، هذا يسمى المدبر، هذا يسمى العبد المدبر. مش المدبر، المدبر علق سيده حريته بموته. السيد يقول للعبد إذا مت فأنت حر، فبمجرد أن تخرج روح السيد يخرج العبد من إيش؟ من الرق. هل يحتاج إلى كلام؟ يقال له أنت الآن صرت حرا، بس يبشره بس أن سيده مات، أن سيده مات. طيب الذي بعده المبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه إيش؟ عبد، بعضه حر وبعضه عبد، هذا المبعض. والخامس المكاتب، وهو الذي طلب من سيده أن يشتري نفسه منه. عندي عبد قال لي أنا أريد أن أكون حرا، اسمح لي أن أشتغل وسأعطيك بكم؟ قلت له 3 مليون. قال لي خلاص كل شهر أدفع لك 100,000 وأنا أفرغ من العمل ما أستخدمه، يذهب يشتغل يجتهد أو يطلب من الزكاة ويأتي يسددني، إذا كمل 3 مليون صار حرا. 3 مليون 4 أكثر أقل، لكن كمثال. قال والرق يمنع التوارث من الجانبين، يعني لا يرث السيد من العبد ولا العبد من السيد، صح ولا لا؟ لا، لا يرث العبد ولا يورث، يعني رجل مات عنده ولد عبد يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. رجل عبد مات عنده أولاد هل يرثونه؟ ما معه شيء، العبد ما ملكت يداه لمن؟ لسيده. فالعبد لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث منه. قال لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يعني إذا كان العبد هذا عنده مال، قد مثلنا لكم سابقا أنا عندي عبد أعطيته جنبية مسدس مكروف ولا كلك، وأعطيته يعني ساعة رادو ولا رولكس، وأعطيته أشياء سيارة لكزز، والعبد خرج يفعل مشوار رجع سيارة يخرج يده الذي به الساعة من النافذة من أي واحد يشوف، والجنبية قد يحطها لتحت دقنة من أجل الناس يشوفوها بالنقاط وغير ذلك. المهم أنا بعته، أبيعه مع السيارة والجنبية والمسدس ولا بدون؟ هو قد يعرضه بجنبيته ومسدسه وغير ذلك، وجاء إنسان طمع بكم؟ قالوا 3 مليون. قال 3 مليون مش حق الجنبية والمسدس، قبول. قالوا خلاص هيخلع الجنبية والثوب، ما في إلا بالكلسون والجرم، فضل كيف هذا العبد عرض ثوب ما فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله لمن؟ لسيده إلا أن يشترط المبتاع. قال شوف أنا أشتريه الجمل ما حمل، خلاص اتفقوا هذا أمر آخر. طيب قال ولما رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فالعبد لا يملك، لا يملك، وما معه من مال إنما هو للسيد. قال وأما القتل فهو فعل يحصل به زهوق الروح، فعل يحصل به زهوق الروح، هذا القتل سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. قال وهو مانع للقاتل من الإرث دون المقتول. قد يقول قال كيف المقتول يعني يمنع، لا يمنع من الإرث وقد مات؟ نقول قد يتأخر موته عن موت قاتله، شخص أطلق على أبيه النار، رمى أباه في رأسه طلقة استعجل الميراث، ثم بعد ذلك أبوه ما مات، أسعف في المستشفى، فعلوا له عملية، خرجوا الرصاصة من رأسه وبقي في العناية حي. الابن هذا الذي رماه هرب، وهو هارب قطع الشارع، جاءت سيارة صدمته ومات. الآن أبوه يرثه، يرثه. بعد 3 أيام مات الأب. الآن المقتول ورث من القاتل أم لا؟ الجواب نعم. قص يعني الأمثلة كثيرة. طيب، قال: والقتل نوعان، عمد وشبه عمد وخطأ. أما القتل العمد العدوان فقد أجمع العلماء على عدم توريث القاتل شيئا من مال المقتول وديته. قال: وأما القتل خطأ وشبه العمد ففيه خلاف، والذي عليه جمهور السلف والخلف بما فيهم أمير المؤمنين عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنه مانع من الإرث مطلقا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. واستدلوا ما رواه الدارقطني وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء، وهو حديث صحيح. طيب، والوارثون من الذكور والإناث. قال: الوارثون من الذكور 10 إجمالا و15 على سبيل التفصيل. أحسن ما يضبطها لك أبيات الرحبي، أحسن ما يضبطها لك أبيات الرحبي. والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن 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 الابن وهكذا، وهكذا بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن إلى آخره. قال: والأب والجد له وإن علا. الأب ومن يا محمد؟ والجد ومن؟ جد الجد. المهم، الأب، أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، أبو 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 أبي الأب، وزد زد لك أب أب أب. المهم أن يكونوا جميعا ذكور سلسلة. قال: والأخ من أي الجهة كان، يعني سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. قد أنزل الله به القرآن: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. يعني إذا كان مدلي بالأب باب أولى، إذا كان مدلي بالأب والأم، يعني الأخ المدلي بالأب الذي هو الأخ لأب، والشقيق باب أولى، لكن الأخ لأم، ابن الأخ لأم لا يرث. ولذلك قد مر بنا أن أبناء الإخوة الأشقاء يرثون، أبناء الإخوة لأم ما يرثون، لا الذكور ولا الإناث. وأبناء الإخوة الأشقاء لأب يرث الذكور دون الإناث. يعني لو مات ميت عن ابن أخ وبنت أخ، الميراث كله لمن؟ لابن الأخ. ابن أخ لأب وثلاث بنات أخ شقيق، الميراث لمن؟ هشام محمود، كيف تجيب بدون ما تعرف السؤال؟ قلنا: ابن أخ لأب وثلاث بنات أخ شقيق، الميراث كله لابن الأخ لأب، لأن قلنا بنات الأخ لا يرثنا، أبناء الأخ يرثون، لكن أبناء الأخ لأم كلهم ما يرثون. قال: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب: والعم سواء كان شقيقا أو لأب، والعم لأم لا يرث. والعم وابن العم، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. والزوج من الوارث من الرجال. والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. قال: أما تفصيلهم فكما يلي: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والأب والجد من قبل الأب، وإن على، يعني نقال الابن الثاني ولد الابن وليس ابن الابن ليدخل فيه الذكر والأنثى، وولد الابن وإن نزل بمحض الذكور. ثالثا الأب. رابعا الجد من قبل الأب وإن على بمحض الذكور. خامسا الأخ الشقيق. سادسا الأخ لأب. سادسا الأخ لأم. وابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، هنا لا بد نقول ابن ما نقول ولد. وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب. وابن العم الشقيق وإن نزل بمحض ذكور، وابن العم لأب وإن نزل بمحض ذكور، والزوج والمعتق. إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا ثلاثة كما مر بنا. إذا اجتمع الخمسة عشر لا يرث منهم إلا ثلاثة: الأب والابن والزوج. لأن الإخوة جميعا محجوبون بمن؟ بالأب وبالابن. الإخوة جميعا وأبناؤهم والأعمام جميعا وأبناؤهم محجوبون بالأب ومحجوبون بالابن. إذن ما بقي معنا إلا الزوج والابن، ومن؟ الزوج والابن والأب، هؤلاء ما يحجبون بحال شخص. قال: والوارثات من النساء سبع على سبيل الإجمال وعشرون على سبيل التفصيل. أما إجمالا فقال الرحبي رحمه الله: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن شرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة. طيب إذا كانت قاسية القلب، يعني هنا لما قال مشفقة يعني إذا كانت قاسية القلب ما لها ميراث؟ لا، هو فقط من أجل الشعر، يعني من أجل يكمل البيت جاب كلمة مشفقة. إيش يعني تريد كان يقول لك قاسية فقال مشفقة؟ ها؟ لا، يأتي معنا في الموانع، يعني لكن من أجل النظم. وأم مشفقة. قال: وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات؟ يعني شقيقة كانت أو لأب أو لأم، فهذه عدتهن بانت. قال: أما تفصيلهن فكما يلي: البنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. إذن الأول صواب، الابن وابن الابن، لأن الكلام على من؟ على الذكور. هنا بنت الابن لأن الكلام على الإناث. قال: ثانيا بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. ثالثا الأم. رابعا الجدة من قبل الأم. خامسا الجدة من قبل الأب. سادسا الزوجة. سابعا المعتقة. ثامنا الأخت الشقيقة. تاسعا الأخت لأب. عاشرا الأخت لأم. أنا أسرع فقط لأنه قد أخذنا هذا بشيء من البطء فيما مضى، ونحتاج أن نقطع شوط من أجل نصل عند الذي نحتاج أن نفصل فيه، أصحاب الفروض من بعدهم. قال: وإذا اجتمعت الوارثات من النساء لم يرث منهن إلا خمس: الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. إذا اجتمعت النساء لم يرث إلا هؤلاء. طيب لو اجتمعت هؤلاء الخمس يرثن كلهن ولا لا؟ لو اجتمعت الخمس يرثن أم لا؟ تصور عندك مسألة هالك عن أم وزوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة. الجواب نعم. نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ يعني إيش؟ كيف ما يقول الشقيقة؟ الآن الأم لها كم في هذه المسألة؟ السدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، كملت التركة ولا لا؟ نصف وسدسان ثمن. المسألة من كم؟ من 24 صح؟ ولا من 12 ثمن وسدس؟ 24. سيبقى معنا الباقي للشقيقة عصيبة. طيب قال: ولو اجتمع كل الورثة رجالا ونساء لم يرث منهم إلا خمسة: الأبوان، يعني الأب والأم، هؤلاء ما يسقطون أبدا لشخص، والابن والبنت واحد الزوجين. ليش ما قالوا الزوجان معا يا أمجد؟ كيف يجتمع زوج وزوجة مرة واحدة؟ يقول لك أبوك متزوج على أمك وأنت مت، اجتمع الزوجان كيف نقول؟ كيف يفقه؟ يعني نقول يعني أنت الآن إذا مت وأبوك متزوج بأمك، يعني كيف سنقول مت عمن؟ عن أبوه، ماذا نقول عن زوج ولا زوجة؟ لكن زوجتك ما يمكن، إما أن تموت أنت تترك زوجتك، أو زوجتك تموت بالسلامة وتتركك أنت. السلام والعافية، استودعها الله. طيب قال: ولو اجتمع كل الورثة رجالا ونساء لم يرث منهم إلا خمسة: الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين. قال: والإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن فرض وتعصيب، فرض وتعصيب. قال إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. قال والورثة ثلاثة أنواع. الورثة جميع من يرث واحد من ثلاثة أنواع، إما ذو فرض يعني صاحب إيش، صاحب فرض، إما له نصف له ربع له ثلث له سدس، هذا يسمى فرض. قال أو عاصب مثل العم، مش عنده شيء مقدر، ابن العم ليس له شيء مقدر، الابن ليس له شيء مقدر، الأخ ليس له شيء مقدر، ابن الابن ابن الأخ، هذا عاصب. يعني إن انفرد أخذ كل المال، وإن كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت ويش الفروض. قال ذو فرض وعاصب وذو رحم. ذو الرحم الذي ليس له فرض وله بعاصب، مثل الجد أبو الأم، الجد أبي الأم، والخال، وابن الأخت، وابن البنت، وبنت البنت، ونحو ذلك. ثم قال أقسام الفروض، هذا يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، وسيكون الدرس يعني سنضيف ربع ساعة مثل اليوم من أجل نمشي. قال ما حكم الذي ينكح محارمه أي بنته؟ واحد تزوج ابنته فأخ البنت قتل الأب الذي نكح البنت، فماذا عليه؟ القتل حلال؟ قتله حلال لولي الأمر، يعني يجب أن يقتل، وهذا الآن إذا استحل ذلك فهو كافر مرتد، كافر مرتد. وإن لم يستحل ذلك فيجب قتله، تخميس ماله، بل بعض العلماء يقولون هو مرتد مطلقا بمثل هذا الفعل الشنيع، مرتد يقتل، يعني حكمه القتل. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أظن البراء رجلا براية إلى رجل نكح امرأة محارمة، أمره بقتله تخميس ماله، أمره بقتله تخميس ماله. العلماء قالوا تخميس المال هذا يدل على أن الرجل يكفر، وما استفصل، ما قال اذهبوا انظروه مستحل ولا غير مستحل، فهذا يعني جرم شنيع جدا، يجب على ولي الأمر أن يقتله. طيب من أجل يكتبها مع النتائج. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير. Thank you.